يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في كتاب القضاء، وقلنا أن هناك ثلاثة مباحث. أخذنا المبحث الأول وهو الفرق بين القضاء والفتوى، ندخل إن شاء الله تعالى إلى المبحث الثاني وهو التحاكم إلى الطاغوت. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عليكم السلام مولانا. عليكم السلام سيدنا. الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذن قلنا الموضوع هو التحاكم إلى الطاغوت. أما الآية الأولى التي تقول: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الطاغوت مشتق، الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو عبارة عن التمرد على الحق والعدل ويتجاوز الحق والعدل. إذن الطغيان عندما نقول هذا طاغي أو شنو، كله طغيان، عمله الطغيان، وعبارة عن تجاوز الحد والتمرد على الحق والعدل. يعني من ترك العدل، من ترك الحق سمي شنو؟ طاغيا. سمي شنو؟ طاغيا. من يشتق شنو؟ الطاغوت. وعلى هذا تكون معنى الآية أنه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من هو الطاغوت؟ عرفنا الطاغوت وذلك الطاغي الذي لا يحكم بالحق ولا يحكم بمن؟ بالعدل. وبالتالي من يعني تحاكم إلى الطاغوت، من تحاكم إلى الطاغوت فهو حرام أو ليس بحرام. هذا المورد. إذن الطاغوت وذلك الحاكم، قلنا هذا رقم واحد، الذي لا يحكم بالحق والعدل، والتحاكم إليه، التحاكم إليه هو التحاكم إلى الطاغوت. إحنا نريد نوصل إلى هذه يعني ننقح هذه المقدمة بأنه الطاغوت هو الجائر والتحاكم إليه لا يجوز. هذا اللي نريد نوصل له. جيد. هذه الآية تدل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت. بعد ما نقحنا افتهمنا الطاغوت هو الطاغية، والطاغية من لم يحكم بالعدل والحق، فهل يجوز التحاكم إليه أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت، يحرم التحاكم إلى الطاغوت. وهذا ما تدل عليه الآية الأولى. الآية قالت: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا لعلهم نوع من الخبر، ولكن هذا الخبر مو بس إخباري، لا لا، خبر استنكاري. خبر شنو؟ استنكاري. يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر به. هذه الآية ظاهرة بحرمة التحاكم إلى الطاغوت، حرمة التحاكم إلى الطاغوت. بل حتى الآية الثانية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نستطيع من خلالها أن نستدل على حرمة التحاكم شنو؟ إلى الطاغوت. شون نستدل على ذلك؟ نقول: قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أكو نهي، هاي الكبرى نهي أو المقدمة الأولى، نهي في الركون إلى الظلمة، هاي مقدمة رقم واحد ونسوي منها الكبرى. كل ركون إلى الظلمة فهو حرام كبرى. الصغرى مالته: والتحاكم إلى الطاغوت شنو؟ ظلم أو ليس بظلم؟ نعم ظلم. من تحاكم إلى الطاغوت شنو؟ دخل إلى دائرة الظلم. وكل تحاكم إلى الطاغوت شنو؟ ظلم لو مو ظلم؟ ظلم. هذا وقد نهينا عنه بمقتضى الآية مباركة. إذن التحاكم إلى الطاغوت هو عبارة عن مصداق من مصاديق الركون إلى الظالم. والآية الثانية تقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والمتحصل أنه من الرواية الأولى والرواية الثانية نستفيد أول شيء حرمة التحاكم شنو إلى الطاغوت، سواء بالآية الأولى بالدلالة المطابقية أو بالدلالة أو بدلالة الآية الثانية من خلال الكبرى والصغرى، وكون الركون إلى الطاغوت أو التحاكم إلى الطاغوت هو شنو ركون إلى الذين ظلموا. والذين ظلموا من جبتوا الحرمة مالتها؟ أول شيء الحرمة عقلية، الظالم يعني والظلم حرام عقلا صحيح. اثنين في احنا عندنا فد قاعدة كل ما أوجب عليه الله جل وعلا النار فهو حرام أو مو حرام؟ نعم. قال فتمسكم شنو النار، فتمسكم النار، وبالتالي الظلم حرام عقلا والآية تدل عليه شنو، قال فتمسكم النار، وبالتالي لا يجوز أول شيء الركون إلى الظالمين ككبرى، ومن مصداق ذلك هو الركون شنو أو التحاكم إلى الطاغوت، والنتيجة تحرم المرافعة المحاكمة إلى كل شخص طاغوتي ظالم. واضح إن شاء الله تعالى. هل نستطيع من هاتين الآيتين أن نستفيد وجوب التحاكم إلى العالم العادل؟ لعله أحسنتم. هنا يحرم التحاكم إلى الطاغوت، هسه احنا قلنا ويجب الحكم بين الناس، ويجب قلنا لأنه بدليل النظم، وصحيح قلنا والدليل النظم أنه لا بد من حاكم، وإذا خرجنا الحاكم الطاغوت فصحيح هنا أنه راح يكون مفهوم وليس بمفهوم شرط، ولكن أكو ظهور إشعار بالظهور أنه يجب أن يتحاكم الإنسان منه إلى العالم العادل، أو ولا أقل إلى العادل، ولا أقل شنو إلى العادل، يعني لابد أن تثبت العدالة وعدم الظلم في الحاكم. جيد. الروايات تبين بوضوح أنه لابد في الحاكم أن يكون من جهة عادل يعني ليس بظالم، ومن جهة أخرى يجب أن يكون عالم وليس بجاهل، عالم وليس شنو بجاهل. في صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أبي عبد الله قال اتقوا الحكومة. شنو يريد من الحكومة؟ يعني يريد القضاء. فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء. شوف يعني شو يريد من الحكومة بعد؟ إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. اتقوا الحكومة، اتقوا الحكم بين الناس، اتقوا منصب القضاء. إذن منصب القضاء لمن؟ قال للإمام سلام الله عليه. شنو بين صفاته؟ العالم بالقضاء. تفضل مولانا. عليكم السلام مولانا. العالم بمن؟ بالقضاء. العادل في المسلمين. إذن الإمام بمقتضى الرواية بين صفتين، الصفة الأولى أنه عالم بالقضاء، فالجاهل بالقضاء لا يجوز شنو. اتقوا الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. إذن لابد من علم وعدل، لابد أن يكون عالما عادلا، عند ذلك يجوز له الحكم وتسنم منصب شنو القضاء. قال لنبي أو وصي نبي، هذا منصب القضاء كما أثبتنا في الروايات السابقة والآيات. قلنا يختص بداية وأصالة بالأنبياء والأئمة عليهم السلام أو الأوصياء عليهم السلام. وقلنا أنه الإمام بمقتضى الرواية اللي راح نقراها مرة أخرى أنه الإمام قد جعل هذا المنصب لمن بعده من العلماء المجتهدين، هم المجتهدين المجتهدون العدول العلماء بأحكام القضاء، هم الذين يكونون شنو المصداق للتحاكم بالطولية للإمام أو نائب الإمام فقط وفقط. العالم المجتهد العادل هو الذي يجوز الترافع إليه أو من ينصبه. رواية الإمام الصادق عن أبي يعني صحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر، وكذلك بل الباقر عليه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. هذا بعدهم دليل إلى بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هاي الرواية تأكد إياكم، هاي بعد إياكم شوفوا ظاهرة بالتحذير والحرمة، مرة إحنا النهي يدل على الحرمة، مرة صيغ متعددة يدل على منها إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم ها يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي. إذن عدة أحكام نستفيد من هذه الرواية، منها حرمة التحاكم إلى أهل الجور، هذا رقم واحد. وإذا كان حرمة التحاكم إلى أهل الجور فالمتصدي يحرم عليه التصدي بمقتضى الرواية بدلالة التزامية، وبالمطابقة يحرم علي أو الآخر أن نتحاكم إليه، وما أخذ بهكذا محاكمة فكله حرام وباطل، حرام بالحرمة التكليفية وباطل بالحرمة الوضعية. أعيد الرواية مرة أخرى عن الصادق، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، هاي حرمة تكليفية، ولكن يعني شلون ما نتحاكم؟ لا، الحكومة والحكم ضرورة، ولكن انظروا إلى رجل منكم بعد يعلم شيئا من قضايانا، يشترط في شنو قلنا؟ العلم، والرواية السابقة العدالة، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. فإذا لابد شنو؟ أن الإمام أو نائب الإمام يعين القاضي. شوف فإني قد جعلته شنو؟ قاضيا بعد فتحاكموا إليه، يعني وجوب التحاكم إلى من نصبه شنو؟ الإمام أو نائب الإمام. واضح إن شاء الله. النتيجة من كل هذا، أول شيء نحصل النتيجة الأولى أنه لا يجوز التحاكم إلا لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت، لا يجوز التحاكم شنو؟ إلى الطاغوت وإلى الظالم، سواء حكم هذا الظالم بالعادل أو حكم ميمن بالجور. واضح إن شاء الله. طبعا هو طاغوت وظالم، فإما أن تكون كل أحكامه شنو؟ باطلة ظالمة، صحيح، أو في بعض الأحيان يحكم بالظلم ويحكم بمن في بعض الأحيان عدل، ولكن هو ما طول مصداق للطاغوت فلا يجوز الترافع عليه، نفس الترافع وإن من هو وإن كان ما هو طاغوت ها حتى لو هسه رح نجي. أول شيء هو أسألكم عنوانه طاغوت أو ليس بطاغوت، تقول الشيخ هذا طاغية ظالم كذا، طبعا في مورد واحد يستثنون بعض الفقهاء لما ترجعون للرسائل العملية، المهم مورد واحد صغير جدا، ولكن القاعدة الكلية لا يجوز التحاكم إلى الظالم الطاغوت، هذا رقم واحدين، حكم ظالم يقول شيخنا في بعض الأحيان نحصل حق منه، الجواب شنو؟ لا يجوز. بعد هذا رقم واحد. اثنين، أنه إذا كان الإنسان عادل يجوز التحاكم إليه لو لا؟ الجواب لابد أن يكون عالما بالقضاء وعادلا، ولابد أن يكون منصب من الإمام أو نائب الإمام، أما أن يكون هو مجتهد، لأن منصب القضاء أقل شيء يشترط فيه الاجتهاد، فإذا مجتهد وعادل هذا إذن عالم، إذن يجوز الترافع له، أو المجتهد ينصب من هو أهل المن للقضاء. هذا واضح إن شاء الله. جيد، زين، هذا إذا أكو رجل عادل، ها عادل ويعرف شيء من القضاء، يجوز أن نترافع يمه؟ الجواب هم كذلك لا يجوز، لأن منصب القضاء لابد فيه شنو؟ من التعيين، لابد فيه من التعيين من الحاكم العادل أي المجتهد الذي يتمتع بالمواصفات التي ثبتت في محلها، وهي الاجتهاد والعدالة إلى آخره من الأحكام الأخرى. خلنا نقرأ هذه، أنا بدنا نوصل إلى في الإشكال ذكر. الطاغوت مشتق من الطغيان بمعنى التمرد على الحق والعدل، وعلى هذا فكل من لم يحكم بالعدل فهو طاغوت، والتحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت، وهو منهي عنه. والآية الكريمة الأولى تدل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت، بل إن الآية الكريمة الثانية تدل على ذلك أيضا. شلون قلنا؟ لأن التحاكم إليه إلى الطاغوت نحو ركون إلى الظالم، يعني مصداق من مصادق الركون إلى الظالم. والآية تقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فيقول راح أعيد لكم إياها، بل إن الآية الكريمة الثانية تدل على ذلك أيضا. وشنو يعني لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت؟ لأن التحاكم إلى الطاغوت إليه نحو ركون إلى الظالم فيكون منهيا عنه. واضح؟ يعني الآية الثانية شو تقول؟ أعيد مرة أخرى، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أكو نهي لو مو أكو نهي؟ نهي. والنهي ظاهر في الحرمة لو لا؟ نعم ظاهر في الحرمة. وإذن هاي الكبرى، هناك نهي هناك حرمة إلى الركون إلى الظالمين، والتحاكم إلى الطاغوت مصداق وصغرى لمن؟ لمن؟ الركون إلى الظالم، فهو حرام. ثم لا يخفى أن القضاء وظيفة خاصة بالعادل العالم بالقضاء، كما جاء في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتقوا الحكومة، أي شنو؟ الحكم بين الناس، فإن الحكومة إنما حصر هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، عالم وعادل، لنبي أو وصي نبي. هاي بمقتضى الرواية الأولى، لنبي أو وصي نبي، ولكن هاي الرواية كما يعني ترون أنها قالت عالم عادل، فإما أن نقول بنفس الرواية ننقح المناط ونقول يجوز شنو من نفس هاي الرواية نستفيد أنه من كان بصفة العالمية بالقضاء والعادلية ها يعني مجتهد جاز التصدي للقضاء، أو نقول لا حتى لو الرواية الثانية قبل الإمام يقول فتحاكموا إليه قد جعلته شنو قاضيا، والتحاكم إلى غيره يعني انتهت الرواية، والتحاكم إلى غيره اللي ذكر محرم حتى على فرض قضائه بالحق، فإن التحاكم إليه بنفسه محرم. أكو حرمة ذاتية، حرمة شنو ذاتية في التحاكم إلى الطاغوت في التحاكم إلى غير العالم العادل. قال فإن التحاكم إليه بنفسه محرم، وقد ورد في صحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إياكم حرمة أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، ستحاكموا إليه، وجوب التحاكم إليه. قد جعلته قاضيا شنو التنصيب، نستفيد منه شنو التنصيب. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، حرمة التحاكم إلى أهل الجور. شوف كم حكم من الرواية. وعلى هذا يكون التحاكم إلى من لا يحكم بالحق محرما، باعتبار أنه تحاكم إلى الطاغوت أو من الذين ظلمهم قبل شوي قلنا، وهو محرم بمقتضى الآية الأولى. وأما التحاكم إلى من لم ينصب أو ينصب للقضاء على تقدير قضائه بالحق فهو محرم أيضا بمقتضى الروايات الشريفة، بل يمكن أن يستفاد التحريم هذا الثاني. واحد يقول شيخنا هذا الشخص وهو شنو عادل ادعى عدالة ويحكم بالحق، خلي شنو أنا شنو أروح أتحاكم يمه؟ يقول لا، حتى شنو في حتى هذا الشخص لا يجوز حتى بمقتضى الآية الثانية. شلون التقريب مالته؟ لأن التصدي للقضاء ممن لم ينصب له مصداق للظلم. هو قال ايش قال عندنا؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قلنا كبرى كلية، كل ركون إلى الظالم حرام، والترافع إلى الإنسان وإن كان يحكم بالحق، ولكن شنو ما دام ليس بأهل للقضاء ظالم لو مو ظالم. نعم من تصدى للقضاء وهو ليس أهل وهو ليس أهلا له، يعني غير عالم بالقضاء، ما عنده اسمه عدالة، ما هذا كلها مصادق من مصادق شنو؟ الظلم. فيقول حتى هذا يطب بالآية الثانية اللي ذكرناها قبل شوية، واضح إن شاء الله. شوف، بل يمكن استفادة تحريمه، يعني الترافع إلى القاضي وإن حكم بالحق أو الإنسان، بل يمكن استفادة تحريمه من الآية الكريمة الثانية. لماذا؟ لأن التصدي للقضاء ممن لم ينصب له مصداق للظلم. أنت منصبيك لو ما منصبيك مولانا، قال ما منصبيني، قلنا له أنت ظالم، مصداق المل للظالم. والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وآن ترافع إليك هو شنو؟ ركون إلى الظالم، والتحاكم إلى مثله نحو من الركون إلى الظالم، فيكون منهيا عنه فيكون حرام. جيد، يبقى إشكالية يذكرها الشيخ الأستاذ حفظه الله، يقول جيد، إذا تقولون أنه لا بد في الحاكم أن يكون عالما، ولا بد في الحاكم أن يكون عادلا، ولا بد أن يكون منصب من الإمام عليه السلام أو من النبي، لعد شلون أمير المؤمنين سلام؟ زين، هذا الكلام اللي تقوله حدوثا وبقاء؟ نعم، حدوثا وبقاء. يعني إذا أنا أردت أنصب قاضي، لابد هذا القاضي أن يكون عالم شنو بالأحكام شنو، وعادل، هاي رقم واحد. وإذا جيت وشفت لي قاضي، لابد أنا إذا أردت أبقي على القضاء هم لابد أن تكون صفة العادلية والعالمية. يجي الإشكال، أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما حكم الكوفة 4 سنوات ونيف في بداياته، عندما جاء أقر منصب القضاء وأبقاه لشريح القاضي. وشريح، وما أدراك ما شريح؟ شريح إنسان منحرف عن أهل البيت وإلى آخره، وإن كان من أهل الكوفة، ولكن أمير المؤمنين لما إجى بقاه الشريح القاضي على منصب القضاء. هاي شلون نداويها؟ هاي شلون ندخلها؟ تقولون عدالة وتقولون عالمية، وبعدين هذا شريح وين؟ وين القضاء؟ وين العدالة؟ الجواب يعني يحتمل عدة وجوه. الوجه الأول، يحتمل أن شريح في بدايات حياته كانت العدالة ثابتة له، ها؟ أكو عدة علم وأكو شنو؟ عدة عدالة. وأمير المؤمنين أمضى هذه المسألة باعتبار علمه وعدالته، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يحتمل من باب التزاحم أن هذا شريح كان له وزان ثقيل وين؟ بالكوفة، حتى أنه هو الذي اختير في مسألة، تذكرون التحاكم يا عمر بن العاص للتحكيم، في مسألة التحكيم بين علي ومعاوية، والناس طبلت له وزمرت له، وبالتالي هذا يبين على أن إلى وزان ثقيل ولا إلى وزان ثقيل. ولعله أمير المؤمنين إذا طلع من منصب القضاء في ذلك الوقت راح تثور شنو؟ ثائرة أهل الكوفة، والنوبة تصير المفسدة أعظم من بقائه في منصب القضاء، واضح إن شاء الله. ولكن الأوجه من هذا وذاك كما سوف نجد في رواية صحيحة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه واردة عن الصادق، يذكر حال أمير المؤمنين أنه لا، أمير المؤمنين أقر على منصب القضاء، ولكن اشترط عليه أنه لا يصدر حكم من شريح، يعني ما يصدر حكم منك يا شريح إلا أن يمر شنو علي وآني أجيزه. وبالتالي هذا ظاهر أنه أمير المؤمنين راد يحيده، راد شنو يحيده، وراد يعني بالتعبير مالتنا يحتويه ويبقي بمقامه، ولكن يعطيه القضاء ولا يعطيه القضاء. يعطيه القضاء باعتبار هو اللي يحكم، ما يعطيه القضاء لأن حكمه شنو مو مطلق، وإنما موقوف على إمضاء أمير المؤمنين عليه السلام، واضح إن شاء الله تعالى. وهذا يعني لعله العلة، فبعد الإشكال ما يجي، يعني آخر شيء الأحكام ممضات من من أمير المؤمنين. شنو المصلحة في بقائه؟ الظاهر المصلحة في بقائه أن هذا الرجل كان يعني تدرون هو يعني الإمام الحسين، يعني الفتوى التي صدرت لقتل الإمام الحسين صدرت من شريح القاضي، لما جاء عبيد الله بن زياد إلى الكوفة أصدر الفتوى موقعة من شريح القاضي الملعون لعنة الله عليه. المهم، إذن هذه الإشكالية مدفوعة. قال تبقى قضية يجدر الالتفات إليها، وهي أن التصدي للقضاء ممن ليس له أهليته إذا كان محرما فكيف أبقى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شريحا في منصب القضاء أيام خلافته؟ والجواب إن من المحتمل أن يكون شريح في تلك الفترة عادلا، هاي رقم واحد. وعلى تقدير عدم عدالته فمن القريب أن يكون الوجه في ذلك قوة المركزية التي كان يمتلكها شريح إلى حد لم يتمكن عليه السلام من عزله، كما في أحكام قال لهم شيلوا، قال لهم النوافل ما تجوز أن تصلى جماعة صلاة التراويح، قالوا وسنة عمراه انقلبة الكوفة، أمير علي إجرح يغير الكوفة، قال لهم خلهم روح على باطلكم خلوكم. فلعله هاي يقول قوة مركزية كان يمتلكها شريح إلى حد لم يتمكن من عزله، ولعله من باب الجمع بين الأمرين أمره بأن لا ينفذ حكما إلا بعد عرضه عليه، فقد جاء في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام لما ولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحا القضاء اشترط عليه ألا ينفذ القضاء حتى أو لا ينفذ أو لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. واضح إن شاء الله، وبالتالي هاي الشبهة ترد لو ما ترد ترد. المبحث الثالث الرشوة على القضاء. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. هذه الآية يمكن بل يعني ارتكز إليها البعض في الاستدلال على حرمة دفع الرشوة أو الرشوة المن إلى الحاكم للتوصل إلى الحكم بالباطل. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. إذن أكو حاكم وأكو أموال تعطى شنو للحاكم شنو لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فمعناها يعني في بمقتضى الآية حرمة دفع مال إلى الحاكم وهو ما يسمى بالرشوة من أجل أن يحكم الحاكم شنو حكم بمن بالباطل. إذن هذه أولا حرمة دفع هكذا أموال اللي هي حرمة الرشوة موجودة، نعم. اثنين ما دامت هذه الأموال حرام دفعها، حرام شنو دفعها، طبعا بعد استلامها وقبضها وأخذها من الحاكم بالدلالة الالتزامية حرام لو مو حرام؟ حرام. أنا لما دا أقول له هاي الأموال ما يجوز تدفعها للقاضي حرام عليك، هذا شنو؟ هذا عبارة عن رشوة، فهذا الراشي يحرم عليه والمال حرام والآخذ المرتشي حرام لو مو حرام؟ حرام. فبالجهتين الحرمة بالدلالة المطابقية الحرمة على من؟ على الدافع، وبالدلالة الالتزامية القاضي يحرم عليه أخذ هذه الأموال. واضح إن شاء الله. وقد شدت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة. جاء في رواية الإمام الصادق عليه السلام قال الرشا أو الرشا اثنين صحيحات، الرشا أو الرشا في الحكم الكفر بالله. أي لما واحد يعطى أموال على مود يأخذ حكم باطل قال هو الكفر بالله الإمام سلام الله عليه. جيد، هذا التحريم هل هو ثابت في حالة إعطاء هذه الأموال للقاضي من أجل أن يغير الحقيقة، يعني إما أن يحق الباطل أو يبطل شنو الحق؟ أكو حق شي يسوي وأكو باطل شي يسوي حق، فأنا أنطي هاي الأموال على ما يبطل الحق ويحق الباطل. فالحرمة مال الأموال اللي تعطى تختص بهاي الصورة الأولى والثانية أم لا؟ حتى إذا كان الحكم شنو بالحق فيحرم إعطاء المال إليه. هاي واضحة إن شاء الله. هو يحكم بالحق أنا أشيل الفلوس شنو أنطي. إذا رجعنا إلى الروايات إذا رجعنا إلى الروايات نستفيد من الروايات التعميم، نستفيد شنو من الروايات فيها ظهور أنه المسألة شنو عامة، المسألة شنو عامة، يعني لا يجوز إعطاء أي مال لمن؟ للقاضي، ولعله من باب يعني المقدمة المفسدة ومن باب تحقيق المصلحة النوعية والمحافظة على نزاهة منصب شنو القضاء. واضح. هسه رح نقرأ الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، بيت القصد هنا، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. هاي فسألهم الرشوة مطلقة، يعني هو الناس محتاجت للفقه يريد يحكم بينهم، يعني سألهم المال، النبي سمى فسألهم الرشوة على مطلق الحكم، سواء كان الحكم بالحق أو بالباطل. إذن هذا قاضي الناس محتاجته لفقهه، شوف هذا يشترط أنه أن يكون القاضي شنو فقيه لمو فقيه، فقيه، فسألهم الرشوة، يعني هم سألهم المال على قضائه مطلقا، سواء كان قضاء بالحق أو قضاء شنو في الإطلاق. في الآية ظاهر أنه في أنه لا يجوز أخذ المال مطلقا وإن كان على إحقاق حق أو إبطال باطل. واضح إن شاء الله. نعم يجوز للقاضي أن يأخذ المال ولكن مو من المتخاصمين، وإنما يأخذ من بيت المال، من بيت المال بعنوان الارتزاق، هذا جائز. قال: تدل الآية الكريمة على حرمة دفع الرشوة إلى الحاكم توصلا إلى الحكم بالباطل وبالالتزام، بالدلالة الالتزامية، تدل على حرمة أخذ الحاكم لها. وقد شددت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة، حتى جاء في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام: الرشا في الحكم هو الكفر بالله تعالى. وهل يعم تحريمها حالة دفعها للحكم بالحق؟ لا يبعد، بداية ها يقول لا يبعد اختصاص مصطلح الرشوة بخصوص ما إذا كان الغرض إحقاق الباطل أو إبطال الحق، إلا أن المستفاد من بعض الروايات التعميم. ففي الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، بعد قال ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. أجل يجوز للقاضي أن يأخذ من بيت المال بعنوان الارتزاق، فإن بيت مال المسلمين معد للصرف في مصالحهم، ومن تلك المصالح القضاء وارتزاق القاضي منه لتسيير وتيسير أموره. كتاب الشهادات يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.